الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك عليه صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وعن زوجاته أمهات المؤمنين وعن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي أحبتي في الله أحييكم جميعا بتحية الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل ربي لي ولكم ولسائر المسلمين العافية في الدنيا وفي الدين أسأله تعالى أن يعافي أبداننا وأن يعافي أسماعنا وأبصارنا وأن يبارك لنا في ديننا وأن يبارك لنا في علومنا وأن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا وأن يبارك لنا في قناتنا وأن يديمها دعوة للخير هداية للناس منارة للعالمين بحوله وقوته هو خير الغافرين وأسأل ربي أن ينجح أبناء المسلمين وبناتهم وأن يجعلهم جميعا من الفائقين اللهم قر أعين الآباء بالأبناء ومتع الأبناء بالآباء والأمهات اللهم آمنا في بيوتنا آمنا في أوطاننا آمنا في ديارنا آمنا في قبورنا نور بيوتنا نور قلوبنا نور قبورنا نور حياتنا بالقرآن والإيمان يا منان اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين أجمعين وأن تذهب هم المهمومين وأن تفرج كرب المكروبين وأن تقضي الدين عن المدينين اللهم إنا نسألك أن تعطي لكل سائل مسألته اللهم ارزق كل معدوم وأعطي كل محروم اللهم ارزق كل معدوم وأعطي كل محروم لا تحرم أحدا من خلقك من فضلك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك في أول لقائنا كما نسألك في كل أحوالنا أن ترحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم إخواننا وآباءنا وأمهاتنا وألحقنا بالصالحين صالحين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين أحبتي في الله هذا لقاؤنا الثاني مع البضعة النبوية مع القرشية الهاشمية مع الحيية مع بنت النبي مع الطاهرة بنت الطاهرة مع السيدة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن نعيش معها ونستمتع بصحبتها وقبل أن نعيش معها ونستمتع بالكلام عن أخبارها وأحوالها أحب أن أعود بكم إلى ما كنا قد بدأناه من قبل في التعرف على آل بيت نبينا التعرف على أحوالهم وأخبارهم وكنا بدأنا سلسلة من الأسئلة تحت عنوان اعرف نبيك واعرف آل بيت نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آل البيت الأطهار، أزواجه أمهات المؤمنين، بناته عماته من المسلمين والمؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. نعيش معهم في سلسلتنا هذه. وقبل البدء نبدأ بسؤال كما تعودنا، ونحن في انتظار رسائلكم على شريط الرسائل، وإن شاء الله تعالى كما وعدنا من قبل، ووعدنا أحد المشاهدين بأن تكون هناك جائزة للعمرة إن شاء الله تعالى لمن وقع الاختيار عليه، لكننا نقول إن الجائزة الكبرى هي محبتنا للنبي، هي معرفتنا بأخبار النبي وآل بيت النبي، هي بأن نصحب رسول الله وآل بيته الأطهار. وما أردنا بذلك إلا أن ننشط الأذهان ويعود الناس إلى معرفة أخبار النبي العدنان وآل بيته جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. وسؤال هذه الحلقة نبدأ به، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نذيع أسماء من أجاب، وكنا قد وصلنا إلى 100 رسالة، ونريد أن نبدأ إن شاء الله تعالى 100 رسالة في أول حلقة. وأنا أدعو المشاهدين أجمعين من المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها أن يعودوا إلى سيرة نبينا وهدي آل نبينا بالبحث والمعرفة والتنقيب والمحبة والقدوة بهم رضي الله عنهن أجمعين. أقول السؤال لهذه الحلقة: كانت أم المؤمنين عائشة مدرسة تتعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أم المؤمنين كانت تسأل عما تعلم، هي الفقيهة، هي الفطنة، هي الذكية، هي المسلمة التي تعرف دينها وتحرص على أن تتعلم دينها، وهذا واجب على المسلمين جميعا. نحن في تيه، نحن في ضياع، نحن في ضلال، إن لم يرحمنا ربنا عز وجل لا نعرف إلا القليل النادر عن ديننا. أم المؤمنين عائشة علمت بنات جنسها، بل علمت الأمة كلها كيف يسأل الإنسان عما لا يعلم، ومن يسأل إذا أراد أن يسأل. سمعت أم المؤمنين عائشة آية في كتاب الله، قول ربنا، سمعت قول ربنا عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فعجبت أم المؤمنين عائشة: تبدل الأرض والسماوات ولا تكون هناك أرض ولا سماء. فدار في نفسها: فأين الناس، أين الناس في هذا اليوم الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات؟ فذهبت إلى من؟ إلى النبي. وهذا درس، أن يسأل الإنسان عما لا يعلم، وأن يسأل من يثق في علمه، ولا يسأل من يلاقيه في الطريق ولا الشيخ الذي بجوار بيته وإن كان لا يعلم، بل يتخير من يسأل. وأم المؤمنين عائشة ذهبت أعلم الدنيا، سألت رسول الله، فسألت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فأجابها النبي بجواب. ما الجواب الذي أجاب به النبي؟ هذا سؤال هذه الحلقة. سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فبماذا أجابها رسول الله؟ ونحن في انتظار رسائلكم على شريط الرسائل، ونعود إلى البيت النبوي، نعود إلى البضعة النبوية، نعود إلى صحبة أنفاس النبي، ندخل إلى بيت الحبيب مع واحدة من بناته، مع الثالثة في ترتيب بنات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الهاشمية القرشية، مع البضعة النبوية، مع الحيية بنت الحيية، مع الطاهرة بنت الطاهرين، مع أم كلثوم. ولا يعرف لأم كلثوم اسم، لا تعرف إلا بهذه الكنية. أنتم تعلمون أن أم فلان أو أبا فلان كنية، وكل كنية لصاحبها اسم. فنبينا أبو القاسم كنيته أبو القاسم واسمه محمد، أبو بكر كنيته أبو بكر، الصديق واسمه عثمان، عمر أمير المؤمنين كنيته أبو حفص واسمه عمر، حمزة رضي الله عنه أبو عمارة، وكل واحد له كنية لا بد أن يكون له اسم. أم كلثوم، أم سلمة، هذه كنيتها، ما اسمها؟ هند بنت أبي أمية، هند، لكن كنيتها أم سلمة. أم كلثوم ما اسمها؟ قال أهل التراجم: لا يعرف لها اسم، بل هذا اسمها، فاسمها وكنيتها واحدة، أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشنا معها في اللقاء الماضي لما تزوجت بعتيبة بن أبي لهب، ثم طلقها عتيبة وأمنت أم كلثوم في بيت أبيها مع أخواتها مع رقية وفاطمة، ونعمت بصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسعدت بطلاقها من عتيبة بن أبي لهب. أحيانا أو في غالب الأحيان يكون الطلاق غمة، يكون الطلاق هم وحزن، يكون الطلاق كرب للرجل وللمرأة، وفي القليل من الأحيان يكون الطلاق فرج، يكون الطلاق خير وسعادة. وربنا لا يختار لنا إلا الخير دائما، لو أننا سلمنا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له. ونحن نحمد ربنا على كل أحوالنا، ونرضى ونسلم لأمر ربنا. أنا أقول لبناتنا ولأبائنا ولأمهاتنا: لا تحزن، لا تحزنوا إن تأخر زواج البنت أو تأخر زواج الولد، لا تحزنوا إن تأخر إنجاب البنت أو تأخر إنجاب الولد، لا تحزنوا، فكل شيء بأمر الله وكل شيء بقدر الله، وإذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكل شيء عنده بمقدار. ولهذا عادت أم كلثوم إلى بيت أبيها، إلى بيت الحبيب، تنعم بصحبته وبطول أنسه، تتعلم منه الأدب، تتعلم منه الحياء، تسمع منه القرآن، تتربى على عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشاء الله ألا تمر أيام إلا وتنعم أم كلثوم وتسعد بعد أن حزن قلبها بطلاق عتيبة لها، إلا وجاء عثمان ابن عفان يطرق بيت النبي العدنان ليتزوج برقية، وفرحت أم كلثوم بزواج أختها رقية من عثمان، أيما فرح، وسعدت بسعادة أختها، والله ما ندمت ولا قالت أتتزوج أختي وأنا أجلس، تزوجنا في يوم واحد وطلقنا في يوم واحد، ثم يأتي من يتزوج برقية وأنا أجلس؟ لا، ما فكرت في هذا الأمر، بل فرحت بل فرحت لفرح أختها وسعدت لسعادة أختها، وشهدت فرح رقية بعثمان بن عفان رضي الله عنهما وأرضاهما. وجاء موقف آخر تعيشه أم كلثوم كما تعيش المسلمة في بيت أبيها، تعرف أخباره وأحواله وأنباءه، تسمع ما يدور وما يحدث للمسلمين. سمعت أن المسلمين قد اشتدوا على أن الكفار والمشركين قد اشتدوا على المسلمين، وأذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فهاجرت أختها رقية مع زوجها عثمان، وظلت أم كلثوم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعاني مما يعانيه رسول الله، وتسمع الأخبار أن النبي يضرب وأن النبي يسب وأن أباها يوضع سل البعير على ظهره، وهي حية لا نسمع لها حسا ولا صوتا. تخرج فاطمة من البيت، رغم أن فاطمة أصغر من أم كلثوم، ومع هذا لما جاء الصريخ إلى بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المشركين قد وضعوا سل البعير على ظهر النبي وهو ساجد عند البيت، ما خرجت أم كلثوم، بل خرجت فاطمة وهي تقول واكرباه على أبتاه، وتصيح واكرباه على أبتاه، وتسعى لترفع سل البعير من فوق ظهر أبيها وتبكي شفقة على أبيها. ولم يستطع أحد من المستضعفين من المسلمين أن يرفع سل البعير عن ظهر رسول الله، فتخرج فاطمة وتسب المشركين، أتفعلون بأبي هذا؟ أتفعلون برسول الله هذا؟ أما أم كلثوم كما قلت لكم لا تسمع لها همسة، إنها الحية غطاها الحياء. وهل فاطمة لم تكن حية؟ بل كانت حية رضي الله عنه، بل هي أفضل من أم كلثوم بقول أهل العلم جميعا، لكن فاطمة تستطيع أن تتكلم، لديها البلاغة والبراعة، تستطيع أن تخرج كثير من البيوت، ترى البنات مختلفات، ترى بنتا واحدة حية وترى بنتا متكلمة، وربما ترى الصغرى أفصح من الكبرى، بل ربما ترى الصغرى هي التي تقود الكبرى، هي التي تعلمها كيف تلبس، كيف تتكلم، متى تسكت، متى تخرج، كيف تختار ثيابها، كيف تختار زينتها، هي التي تعلمها كيف ترجل وتسرح شعرها، كيف تلبس ثيابها، بل هي التي تعلمها متى تنام ومتى تقوم وكيف تذاكر. هذه هبات من الله، هذه منن يمن الله بها على من يشاء. فكانت فاطمة هي التي تعلم أم كلثوم رغم صغر سنها، وهي التي كانت تتكلم، لهذا سماها النبي بنت أبيها رضي الله عنها وأرضاها وعن أم كلثوم. قلت ظلت أم كلثوم في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأت ما يفعل المشركون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صابرة تبكي بكاؤها في قلبها. ثم شهدت نصرا آخر للإسلام، شهدت إسلام جدها حمزة وإسلام عمر، وعز الإسلام، وانطلق المسلمون يصلون حول البيت جهرا، لم يعودوا يصلون خفية ولا سرا، بل انتشر الإسلام وبدأ الناس يدخلون في دين الله. عندها اشتد أذى المشركون للمسلمين، وزاد عنادهم وعتوهم وتجبرهم على المسلمين. دائما هناك توازن بين قوة المسلمين وبين ضعف أعداء الدين، فإذا ضعف المسلمون زادت قوة الأعداء وتسلطوا على المسلمين. هنا اشتد أذى المشركون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاءت فكرة شيطانية هي حصار الشعبي، وعاشت أم كلثوم في هذا الحصار. جاءت السنة السابعة من بعثة النبي، فاجتمع المشركون فيما بينهم وعقدوا صحيفة مقاطعة ألا يبيعوا ولا يشتروا ولا يزوجوا ولا يتزوجوا ولا يجالسوا ولا يكلموا ولا يآكلوا ولا يشاربوا أحدا من المسلمين، وعلقوا هذه الصحيفة في جوف الكعبة. وخرج النبي وأصحابه إلى شعب أبي طالب محاصرين، وحضرت أم كلثوم هذا الحصار، وعاشت هذا العناء هذا العناء مع أمها خديجة ومع أختها فاطمة. أما رقية فكانت بالحبشة، وأما زينب فكانت عند زوجها أبي العاص بن الربيع. وعاشت أم كلثوم هذا الحصار حتى عانت مما عانى منه أبوها وأمها والمسلمون أجمعون. صبرت وتحملت، أكلوا ورق الشجر لم يجدوا ما يأكلون، بل منعوا عنهم حتى الكلام حتى الجلوس إليهم لمدة 3 سنوات، كما يقول أصحاب السير، حصار في شعب من شعاب مكة استمر 3 سنوات، حتى أصيب الجميع بالأوبئة والأمراض، وحتى وهنت الأبدان واصفرت الوجوه. وأم كلثوم الصغيرة الذي لا يزيد عمرها عن 8 سنوات، عن 10 سنوات أو 12 سنة، تعيش في هذا العناء، جارية صغيرة بنت 12 سنة تعاني هذا العناء. وخرج النبي وقطعت الصحيفة ومزقت، وخرج النبي وأصحابه من الحصار، خرجوا بإيمان يزن الجبال، وخرجوا أيضا بوهن وضعف في الأبدان. مرض منهم من مرض، وكان من مرض في هذا الحصار أم المؤمنين خديجة. وأم كلثوم هي الكبرى من بنات خديجة التي تعيش معها في بيتها، ترى أمها يذبل عودها ويشتد مرضها ويضعف بدنها، تراها تدنو من الموت ساعة بعد ساعة يوما بعد يوم. وخرجت خديجة من الحصار أشد ما تكون مرضا، ومرضتها وعالجتها، وجلست عندها زينب الكبرى من بناتها، والنبي يخرج لدعوته، وأم أيمن وأم كلثوم وفاطمة يقومون بخدمة ورعاية أم المؤمنين خديجة، حتى جاءت ساعة الفراق، وأم كلثوم مع أمها. وما أشد الفراق، إنها تفارق من؟ إنها ترى من؟ ترى أمها، أحب مخلوق إليها. والأم عند فقدها لا يشعر بفقدها إلا من عرف قدرها، إلا من عرف أنه سيحرم خيرا كثيرا وسيفقد حنانا كبيرا. وأم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها بنت 15 سنة تفقد أمها وهي جارية، وتموت خديجة وتشهدها أم كلثوم وتحضرها وتبكيها بكاء مرا، تبكيها بكاء مرا، ويحملها النبي إلى الحجون ليدفنها في قبرها، وينزل النبي في قبر خديجة ليدفنها بيديه، ثم يعود إلى بيته، يعود إلى ابنتيه، إلى أم كلثوم وإلى فاطمة، فيضمهما النبي ضما حنينا. النبي لا يجد إلا ابنتيه في بيته، فيحن عليهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا تدوم الدنيا على حال، ما تمر أيام إلا ويتزوج النبي بالسيدة سودة، واختار النبي هذه السيدة الكبيرة في السن الأرملة لترعى ابنتيه، وجاء النبي بالسيدة سودة. هل سمعنا صوتا لأم كلثوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سعد عصام،
مرحبا.
مرحبا بحضرتك. أنا بس قلت أقول يعني اللهم بارك في هذه القناة المباركة، ويا رب يعود البث المباشر سريعا يا رب أمين
إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك ونسألك ونسأل المشاهدين أجمعين الدعاء إن شاء الله.
يا رب أمين. أحسن قناة والحمد لله، يعني
بدعواتكم الصالحة تعود أحسن مما كانت إن شاء الله.
جزاك الله،
بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تزوج النبي بالسيدة سودة، وجاء النبي لابنتيه بزوجة أب. هل سمعنا كيدا ومؤامرات؟ هل سمعنا أن البنات قد هاجرن أباهن وقاطعن؟ هل سمعنا أن واحدة من بنات النبي قالت أتدخل امرأة إلى فراش أمنا؟ وهي من؟ هي الطاهرة، هي خديجة التي ما نسيها النبي بعد أن تزوج بعشر نسوة بعدها، ما نسيها. لكنه شرع الله الذي يجب أن نرضى به ونسلم له. وهنا درس للبنات وللزوجات، أن الزوج إذا تزوج على امرأة ليس معنى هذا أنه يبغضها، ولا أنه لا يحبها، ولا يريد أن يحطمها، ولا أن يكسر قلبها أبدا. ولا يريد الزوج أبدا إن تزوج بامرأة أن يسيء إلى أبنائه وبناته. ما نسمع من كيد في البيوت إذا تزوج الرجل بامرأة، حتى أن الأبناء يقاطع أباهم. هذه من المصائب التي حلت علينا. لما ما سمعنا من أم كلثوم ولا من فاطمة رضي الله عنهما شيئا أبدا؟ وتزوج النبي بالسيدة سودة، وجاء الخير بعد الزواج بسودة بأيام، أن أسلم الأنصار، وبدأ النبي يأمر أصحابه بالهجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهاجر النبي مع الصديق، وترك ابنتيه مع السيدة سودة ومع أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر هذا الفراق أشهرا، والنبي في المدينة يؤسس دولته الجديدة، ويبني بيته الذي يستقدم فيه أهله، ويبني مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأخرت هجرة أم كلثوم، حتى أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أسرد الأحداث سردا، حتى نعيش في بيت النبي مع بنات النبي يوما بيوم، ساعة بساعة. وجاءت لحظة الهجرة، لحظة هجرة أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها، لتنال شرف التسجيل في سجل المهاجرين، حتى تكون مهاجرة لتنال الدرجة العالية والرحمة والمغفرة، لتنال شرف الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه منقبة أخرى للسيدة أم كلثوم بعد منقبة السبق إلى الإسلام، منقبة الهجرة إلى مدينة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذه منقبة أخرى لها تسجل في صحائف أعمالها، لتنال بها رحمة الله. أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهي نالت شرف الهجرة إلى الله ورسوله. ثم أرسل النبي مولاه زيد ومولاه أبا رافع إلى مكة ليصحب آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرجت السيدة سودة، وخرجت أم كلثوم وفاطمة، وأم أيمن بركة حاضنة النبي، هاجرن جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت زينب في بيت الحبيب بجوار مسجده لترعاهما السيدة سودة، وعادت الألفة إلى البيت النبوي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما قلت دائما، إن الحياة لا تدوم على وتيرة واحدة، ما دخل الفرح بيتا إلا ودخله الحزن، وما دخل الحزن يوما بيتا إلا دخله الفرح. وهذه الأيام دول كما قلت، ما إن استقر المقام بالنبي في مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسعدت أم كلثوم بصحبة النبي مرة أخرى لتتعلم منه ما ينزل عليه من الوحي، وتتلقف من النبي الأدب رضي الله عنها وأرضاها، حتى جاء شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج النبي للقاء عير أبي سفيان عير المشركين، وكانت غزوة بدر. وفي هذه المدة كانت رقية زوجة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما وأرضاهما قد مرضت مرضا شديدا، ونادى منادي الجهاد حي على الجهاد، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم حي على الجهاد، فخرجت جموع المسلمين 300 من المسلمين يخرجون للقاء العير. وأراد عثمان أن يشارك في غزوة بدر، في أول غزوة غزاها النبي تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده النبي ليجلس في بيته ليمرض رقية. من مع رقية؟ هي أم كلثوم البنت الكبرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك في السنة الثانية من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنها قد وصلت إلى 20 من عمرها. أم كلثوم، انتبه معي، تزوجت رقية قبلها 10 سنين، ثم تزوجت فاطمة بعلي، وظلت أم كلثوم في بيت النبي. وكما يقول أهل التراجم، أن زواج أم كلثوم بعثمان كان بعد زواج علي بفاطمة 5 أشهر، هي التي ظلت في بيت النبي. لهذا أقول قد نالت شرف صحبة النبي أطول زمان، أطول بنات النبي حياة مع النبي هي السيدة أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. وهذه منقبة، صحبت رسول الله زمانا قرابة 20 سنة قبل أن تنتقل إلى بيت زوجها رضي الله عنها وأرضاها. وظلت أم كلثوم بجوار أختها رقية حتى فاضت روحها ولقيت ربها، وبكتها أم كلثوم، وتذكرت أمها يوم أن فقدتها، وحزنت عليها حزنا شديدا، ورأت عثمان يبكي رقية بكاء مرا، ودفنت رقية، والنبي ما عاد من بدر، بل عاد رسول الله بعد أن فرغ عثمان وأصحاب النبي من دفن رقية، عاد إلى بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عاد ليجد أم كلثوم، تبكي فراق أختها، تبكي حزنا على أختها، والنبي يواسيها. لكن أم كلثوم رضي الله عنها ما سمعناها مرة صاحت ولا لطمت خدا، بل إنها كانت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، كانت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ما رأت من أبيها إلا دمع العين، يوم أن ماتت أمها ما رأت من أبيها إلا دمع العين، إلا حنان القلب، إلا الرقة على فقد الحبيبة الأليفة الطاهرة. ثم رأت من أبيها أيضا صبره ورضاه وبكاءه على ابنته رقية، فتعلمت من النبي أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هداها الله بهداه، وعلمها النبي من الصبر ما يزن الجبال، فهي الصابرة الراضية رضي الله عنها وأرضاها. وظل عثمان يبكي رقية زمانا حتى أن النبي رق له وقال له: يا عثمان، ما هذا البكاء، ما هذا البكاء؟ فقال: يا رسول الله، والله ما أبكي إلا على انقطاع صهري بك، إلا على انقطاع مصاهرتي لك. انقطع النسب بيني وبينك، انقطعت الصلة بموت رقية بيني وبينك. هنا بعد بدر حدث حدث آخر، أن خنيس ابن حذافة زوج السيدة حفصة بنت أمير المؤمنين عمر عاد من بدر وقد أصيب. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد من الشرقية.
مرحبا يا أخي محمد،
نسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك
وفيك.
أنا بحبك يا شيخ حسان. يا شيخ سعد،
كلنا واحد، كلنا حسان. نعم، أحبك الله
وبحب الشيخ حسان.
نعم.
نرجو من حضرتك عمل البرنامج الحصري بتاع الأطفال اللي أنت قلت عليه الحلقة اللي فاتت.
حاضر حاضر، إن شاء الله بإذن الله تعود قناة الرحمة ونرجع إن شاء الله إلى برنامجنا حكايات جد سعد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ سعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
حياكم الله وبياكم وبارك فيكم.
أشهد الله إني أحبك في الله، وإني والله ما بعمل عمرة بدعي لك يا شيخ سعد. أنا مبسوطة أوي إن أنا بكلم حضرتك، بس أنا بوصل لحضرتك رسالة إن إحنا محتاجين أوي برنامج حكايات اللي حضرتك أعلنت عليه، لأن فعلا ابني عنده 3 سنين ونص وما بيسألني: يا ماما أنا عاوزة حدوتة، مع يعني لا أفقه شيئا في حكاية الحدوتة اللي هو ابني بيطلبها مني. فبالله عليك إحنا فعلا محتاجين أشد الاحتياج.
بارك الله فيكي.
وبالله عليك يا شيخ سعد، حاول ان حضرتك تقدمها لنا وسلمي على شيخ محمد حسان.
يوصل ان شاء الله.
والله ام مصطفى بتحبك في الله.
احبك الله. انا بس اقول مساله يا ام محمد، ان شاء الله اقول دعائك مقبول، دعائك مقبول، واسال الله عز وجل ان يبارك فيك وان يعطيك مثل ما دعوت به لي وللمسلمين اجمعين. لكن مسألة الحب في الله هذه يعني أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولك، ربما هي سبق لسان وتعودت الأخوات أو النساء المسلمات أن تقول لفلان إني أحبك في الله أو للشيخ إني أحبك في الله، لكن هذا لا يكون بين رجل وامرأة. وبارك الله فيك، وأسأل الله أن يبارك في أبنائك وأبناء المسلمين، وتعود هذه القناة إن شاء الله مباشرة، تعود منيرة نيرة، تعود منارة مضيئة مشرقة إن شاء الله تعالى، ونعود إلى برنامجنا الذي وعدنا بالعودة أو ببدء التصوير فيه إن شاء الله تعالى، الحكايات لأولادنا الصغار. بارك الله فيهم وفي جميع المسلمين. الخيرة أم كلثوم الطاهرة الخيرة، وصفها النبي ولقبها النبي بالخيرة. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن أم كلثوم، وهذه منقبة لها، أن يشهد لها النبي بأنها خير من حفصة، وهي من أمهات المؤمنين، وهي من زوجات النبي في الدنيا والآخرة. حفصة أم المؤمنين في الجنة مع النبي الأمين، ويشهد النبي أن أم كلثوم خير من حفصة، لهذا لقبها بالخيرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول لما مات خنيس بن حذافة زوج السيدة حفصة بنت عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وفي نفس الوقت ماتت رقية بنت النبي، وأصبحت حفصة أيم، وأصبح عثمان أيم، وكانت حفصة في بيت أبيها تبكي على موت زوجها، وعثمان في بيته يبكي على موت زوجته، وكان عثمان يبدو عليه الحزن رضي الله عنه وأرضاه، إنه الحيي الوفي، إنه المحب لبنت النبي، إنه الذي يبكي لانقطاع مصاهرته بالنبي، والله يا رسول الله ما أبقي لانقطاع صهري بك مصاهرتي لك. فيلقاه فيفكر عمر أمير المؤمنين فكرة ما سبقت أحدا من أصحاب النبي، أن يعرض ابنته حفصة على عثمان، وقال له يا عثمان إني أرى ما بك من حزن، وإن أردت أن تتزوج بابنتي حفصة، أو أنا أريد أن أزوجك بابنتي حفصة، فهي أيم لا زوج لها، وأنت أيم لا زوجة لك، وأنا أزوجك بحفصة. فقال عثمان دعني الآن أفكر في أمري. عثمان لا يفكر إلا في رقية، لا يفكر إلا في النبي، لكن هل يظن أحد أن عثمان كان يفكر في أم كلثوم؟ أو سار بينهما نظرات كما يفعل الناس؟ لا والله، عثمان الحيي الذي لا يرفع نظره في امرأة لا تحل له، الذي ما شرب خمرا ولا ارتكب إثما ولا سجد لصنم، لا في جاهلية ولا في إسلام، ينظر إلى بيت النبي ويتعدى حرمات رسول الله، وينظر إلى أم كلثوم الحيية التي كساها الحياة، لم نسمع لها صوتا، هل تنظر إلى عثمان وتفكر فيه كما تفعل كثير من البنات؟ نرى في بيوتنا فسادا عظيما بسبب التسيب والانحلال، بسبب الجهل، بسبب المخالطة بين الرجال والنساء. نرى زوج البنت يتطلع إلى أمها ويتطلع إلى أختها، نرى البنت تتطلع إلى زوج أختها، وربما تسيء العلاقة بينهما، وربما يصل بينهما شر وسوء ومواعدة وفكر واتصالات وكلام ولقاء ومعاصي. لكن هل تظن أن هذا يحدث في بيت النبي مع عثمان؟ لا والله، إن عبدا تستحي منه الملائكة، هل يفكر في أم كلثوم؟ ما خطر على باله. فلقيه الفاروق وقال أريد أن أنكحك أو أزوجك بحفصة، فقال عثمان بالحياء والأدب بخلق الأخوة والمحبة بينه وبين عمر أنظر في أمري، اديني وقت أفكر، أنا خارج الآن من حزن لا أرى أمامي شيئا، فدعني أفكر في أمري. وطال الوقت، وانتظر الفاروق جوابا من الحيي عثمان من أبي عبد الله، ما رد عليه. أنا أكرر الألقاب، أكرر الكنى حتى نعرف هذه الأشياء. السلام عليكم. نعم حاضر. أقول فمر عثمان بأبي بالفاروق فقال له: هي يا عثمان أزوجك ابنتي حفصة. قال فقال له عثمان: إني رأيت ألا أتزوج يومي هذا، لن أتزوج، ماني متزوج. فحزن عمر وذهب يشكو إلى النبي. من؟ إلى من يلجأ عمر من الناس بعد لجوئه إلى الله؟ يلجأ إلى النبي. فذهب الفاروق إلى رسول الله يشكو إليه عثمان وقال: يا رسول الله، أردت أن أزوج عثمان بابنتي، فقال لي: لا أتزوج، إني رأيت ألا أتزوج يومي هذا. وقد أحس النبي بوجد الفاروق، أي حزنه وألمه، يعرض ابنته ولا يقبل عثمان ويعرض عنه ويقول: لا، أنا ما أريد أن أتزوج، هل عيب في ابنتي أو عيب في شيء عظيم على النفس جدا. فذهب يشكو إلى النبي، فطيب النبي خاطره وقال له: يا عمر، يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان بمن هي خير من حفصة. ألم يلقبها النبي بالخيرة؟ شهادة من النبي لأم كلثوم بأنها خيرة، خير من حفصة التي هي في الجنة مع النبي. وهذه منقبة ثالثة لأم كلثوم، لقبها النبي بالخيرة. أين ومتى؟ لما ذهب الفاروق إلى النبي يشكو إليه عثمان أنه لم يتزوج بحفصة، فقال النبي: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان. ولم يخطر ببال الفاروق من هو خير من عثمان، سيد شباب قريش وأغناها وأحياها وأعظمها حياء، المجاهد صاحب النبي صاحب الهجرتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتزوج عثمان بمن هي خير من ابنتك حفصة. ولا يدري أحد كيف تكون. ويأتي زواج أم كلثوم بالحيي بمن يناسبها بمن يلائمها بعد زمان، بعد أكثر من 20 سنة في صحبة أبيها. تنتقل أم كلثوم من بيتها إلى بيت أبيها، وإن شاء الله تعالى في لقائنا القادم ننعم ونسعد بزواج أم كلثوم، بانتقالها من بيت أبيها إلى بيت زوجها. كيف كان زواجها وكيف كانت ليلة عرسها؟ أنتم جميعا تشهدون هذا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا سؤال هذه الحلقة: سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قالت: فأين الناس، أين يكون الناس؟ فأجابها النبي جوابا بماذا أجاب النبي؟ وأنا في انتظار رسائلكم، أسأل ربي أن يجمعني بكم وأن يجمعني بنبينا وإياكم في دار كرامته، حتى نشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنين.